الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا هو المجلس الثاني مع كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمة الله عليه بتعليق الشيخ أبي طارق محمود بن محفوظ حفظه الله. وصلنا عند قولي عند الباب أو باب البيان الخامس. قال الله تبارك وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قال الشافعي رحمه الله تعالى: ففرض عليهم حيثما كانوا أن يولوا وجوههم شطره، وشطره جهته في كلام العرب. إذا قلت أقصد شطر كذا معروف أنك تقول أقصد قصد عين كذا، يعني قصد نفسي كذا، وكذلك تلقاءه جهته، أي أستقبل تلقاءه وجهته. وإن كلها معنى واحد وإن كانت بألفاظ مختلفة. وقال خفاف بن ندبة: ألا من مبلغ عمرا رسولا وما تغني الرسالة شطر عمري. وقال ساعدة بن جؤية: أقول لأم زنباع أقيمي صدور العيس شطر بني تميمي. وقال لقيط الإيادي: وقد أظلكم من شطر ثغركم هول له ظلم تغشاكم قطعا. وقال الشاعر: إن العسير بها داء مخامرها فشطرها بصر العينين مسحور. قال الشافعي رحمه الله تعالى: يريد تلقاءها بصر العينين، ونحوها تلقاء جهتها. وهذا كله مع غيره من أشعارهم يبين أن شطر الشيء قصد عين الشيء إذا كان معاينا فبالصواب، وإذا كان مغيبا فبالاجتهاد بالتوجه إليه، وذلك أكثر ما يمكنه فيه.
وهذا كما سبق أن هذا استدلال على وجوب الاجتهاد من الشافعي رحمه الله، استنباطا من قوله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وأتى بأشعار عن العرب تدل على أن الشطر هو ذات الشيء وعينه، وذات الشيء ونفسه وعينه إذا كان مشاهدا فباستقبال عينه وذاته، وإن كنت غائبا عن البيت فأنت مأمور أيضا باستقبال عينه، وهذا لا يمكن إلا بالاجتهاد، إلا باستعمال الأمارات، فهذا لجوء إلى الاجتهاد عند غياب النص، وأمر من الله عز وجل بالاجتهاد عند فقد النص، وأنه لم يكلنا إلى غير شريعة.
أحسن الله إليكم. وقال الله تعالى: جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فخلق لهم العلامات ونصب لهم المسجد الحرام وأمرهم أن يتوجهوا إليه، وإنما توجههم إليه بالعلامات التي خلق لهم والعقول التي ركبها فيهم التي استدلوا بها على معرفة العلامات، وكل هذا بيان ونعمة منه جل ثناؤه. وقال سبحانه: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وقال: ممن ترضون من الشهداء.
قبل ذلك قوله: وكل هذا بيان ونعمة منه جل ثناؤه. كل هذا إشارة إلى العلامات التي نصبها لهم تبارك وتعالى، كما سبق من ذكر العلامات والجبال والأرواح والشمس والقمر والليل والنهار، هذه من نعم الله للتوصل إلى شطر المسجد الحرام عند غياب عينه، وكذلك العقول التي ركبها الله فينا، فباستعمال العقول وتسليطها على هذه العلامات، فبالتعاون بين العقول والعلامات يهتدي الناس إلى الاستدلال على ما غاب عنهم من رؤية عين المسجد الحرام، فهذا من جملة البيان ومن جملة نعم الله عز وجل علينا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وأبان أن العدل العامل بطاعته، فمن رأوه عاملا بها كان عدلا، ومن عمل بخلافها كان خلاف العدل. وقال جل ثناؤه: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. فكان المثل على الظاهر أقرب الأشياء شبها في العظم من البدن. واتفقت مذاهب من تكلم في الصيد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقرب الأشياء شبها من البدن. فنظرنا ما قتل من دواب بالصيد أي شيء كان من النعم أقرب منه شبها فديناه به. ولم يحتمل المثل من النعم القيمة فيما له مثل في البدن من النعم إلا مستكرها باطنا، فكان الظاهر الأعم أولى المعنيين بها، وهذا الاجتهاد الذي يطلبه الحاكم بالدلالة على المثل. وهذا الصنف من العلم دليل على ما وصفت قبل هذا، على أن ليس لأحد أبدا أن يقول في شيء حل ولا حرم إلا من جهة العلم، وجهة العلم الخبر في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس.
نعم، هنا ذكر الشافعي الإجماع رحمه الله، ذكر الإجماع، وإنما لم يذكره قبل ذلك لأنه قبل ذلك إنما نص على ما كان بيانا، والإجماع ليس له نص يحكى. ذكر هنا العدل وسبق الحديث عنه، وذكر أيضا المثل، فجزاء مثل، فجزاء هذه قراءة ابن كثير بالضم دون تنوين. وهذه المثلية كانت مثلية ظاهرة، يعني في الشبه، في الشبه كانت أقرب الأشياء شبها في العظم من البدن، من البدن، فما كان شبها مشابها لما صاده المحرم فما كان فهو يفدي شبه ومثل ما صاده. قال واتفقت، التاء عندك مشددة أم مهملة بغير شكل؟ التاء مشددة؟
مشددة ومن غير الألف،
أنا أظن والله أعلم التشديد ده من صنيع أحمد شاكر، لأنه سبق الكلام عن اتفق، وأن لغة الحجازيين إنما هي إيه؟ تقلب الواو حرف مد من جنس الحركة، تقول يا تفق مو تفق اي تفق. فهنا نقول واتفقت، واتفقت مذاهب من تكلم، واتفقت، لأن قلنا واتفقت فهذا مصير إلى اللغة الأخرى، وهذا محتمل لأن الشافعي كما قلنا اللغة بين يديه، يأخذ منها ما يشاء ويدع ما يشاء وله أوجه عنده. لكن طبعا ليس كل التشكيل شيخ أحمد شاكر نقله من الأصل، وإنما زاد وأضاف، يعني الربيع كان يشكل ما كان مشكلا ومشكلا عنده، فهو يشكل عند إزالة الإبهام أو عند حدوث الاحتمال، لكن لا يشكل الكلمة كلها كما هو موجود الآن. فلا شك أنه في زيادة ضبط، وزيادة الضبط هذه تحتمل أنه التاء غير مشددة أصلا عند الربيع، وأنه تقبى زادها الشيخ أحمد شاكر ليتفق مع ما سبق، لياتفق، لو هنمشي على لغة الشافعي لياتفق مع ما سبق. واتفقت مذاهب من تكلم في الصيد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه المقصود إيه؟ الشبه، يعني إيه؟ المثل في الجثة في البدن، رد على الأحناف الذين يقولون القيمة، يعني من قتل صيدا وهو محرم فننظر للقيمة، لكن الصحابة إنما أفتوا في الحمامة، أفتوا فيها بشاه، بشاه لأنها من أقل الأشياء وأقل بهيمة الأنعام الشياء، فكل شيء مما يصيده المحرم فمرده إلى بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم ضأنا ومعزا فقط، لا يزاد على الإبل ولا ينقص عن الغنم، فأقل شيء فيه شاء. فالصحابة قضوا في هذا المثل بأنه شاء، فعلم أن هذا المثل إنما جيء به على جهة الاجتهاد وليس فيه نص، فهو لجوء أيضا إلى الاجتهاد بما وضعه الله تبارك أو بما قاله تبارك وتعالى أو نص عليه من النظر إلى المثلية.
أحسن الله إليكم.
ولم يحتمل المثل القيمة. نعم.
ومعنى هذا الباب معنى القياس، لأنه يطلب فيه الدليل على صواب القبلة والعدل والمثل. والقياس ما طلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب أو السنة لأنهما علم الحق المفترض طلبه كطلب ما وصفت قبله من القبلة والعدل والمثل. وموافقته تكون من وجهين، أحدهما أن يكون الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم حرم الشيء منصوصا أو أحله لمعنى، فإذا وجدنا ما في مثل ذلك المعنى فيما لم ينص
حرم الشيء ولا حرم منصوصا؟
نعم،
فيها الشيء
الشيء. أحدهما أن يكون الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم حرم الشيء منصوصا أو أحله لمعنى، فإذا وجدنا ما في مثل ذلك المعنى فيما لم ينص فيه بعينه كتاب ولا سنة أحللناه أو حرمناه لأنه في معنى الحلال أو الحرام، أو نجد الشيء يشبه الشيء منه والشيء من غيره ولا نجد شيئا أقرب به شبها من أحدهما فنلحقه بأولى الأشياء شبها به كما قلنا في الصيد.
إذن الشافعي الآن يتكلم عن القياس، لم يعرفه بتعريف جامع مانع كما سبق وكما هي عادة المتقدمين في عدم وجود تعاريف منضبطة تمام الانضباط، لأن هذا إنما هو في عرف المتأخرين، إنما حده بما يميزه عن غيره. فالقياس عنده ما طلب بالأدلة على موافقة الخبر المتقدم، فيه إشارة إلى المقيس والمقيس عليه، الأصل والفرع، فالأصل هو الكتاب والسنة، وهذا الذي يراد قياسه ليطابق الخبر، هذا هو المقيس عليه. قال وموافقته تكون من وجهين، القياس يكون من وجهين، الأول هو قياس العلة والثاني هو قياس الشبه. فقياس العلة أن يكون الله أو رسوله حرم الشيء منصوصا يعني على حكمه، أو أحله لمعنى أي لعلة، فالمعنى هنا هو العلة التي من أجلها حل أو حرم. فإذا وجدنا ما في مثل ذلك المعنى فيما لم ينص فيه بعينه، الباء هنا زائدة، والشافعي يستخدم الباء في حرف الجر الزائد في أدوات التوكيد، لأن العين والنفس من أدوات التوكيد المعنوي، بالنفس أو بالعين الاسم أكد مع ضمير طابق المؤكدة، واجمعهما بأفعل إن تبع ما ليس واحدا تكن متبعة، فنقول قابلت زيدا نفسه، لكن هل يجوز أن نقول قابلت زيدا بنفسه؟ رأيته عينه، رأيته بعينه، فالباء حرف جر زائد للتوكيد، والشافعي يستعمل هذا وإن لم يكن مشهورا في اللغة. ما فيما فإذن هذا هو قياس العلة، العلة. والثاني قياس الشبه، وقياس الشبه كما ذكر في الصيد يعني مماثلة الصورة للصورة. فمثلا قضوا في النعامة، النعامة في جزاء الصيد ببدنه لأنها تشبه الإبل، تشبه الجمل في رقبتها، في طول الرقبة، فالنعامة فيها بدنه، الفرخة أو الدجاجة أو الحمامة فيها شاه، فهذا هو قياس شبه على شبه ومثل على مثل. والأول قياس علة، العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي من أجله شرع الحكم كما عرفها المتأخرون بعد الشافعي. والقياس في عرفهم إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة.
أحسن الله إليكم. قال الشافعي رحمه الله تعالى وفي العلم وجهان، الإجماع والاختلاف، وهما موضعان في غير هذا الموضع. ومن جماع علم كتاب الله تعالى العلم بأن جميع كتاب الله تعالى إنما نزل بلسان العرب، والمعرفة بناسخ كتاب الله تعالى ومنسوخه والفرض في تنزيله والأدب والإرشاد والإباحة، والمعرفة بالموضع الذي وضع الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من الإبانة عنه فيما أحكم فرضه في كتابه وبينه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وما أراد بجميع فرائضه، ومن أراد أكل خلقه أم بعضهم دون بعض، وما افترض على الناس من طاعته والانتهاء إلى أمره. ثم معرفة ما ضرب فيها من الأمثال الدوال على طاعته المبينة لاجتناب معصيته وترك الغفلة عن الحظ والازدياد من نوافل الفضل. فالواجب على العالمين ألا يقولوا إلا من حيث علموا، وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله.
هذا شروع من الشافعي رحمه الله في أمر جديد، بعد أن ذكر أن جماع علم كتاب الله بأنه العلم بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب، شروع منه في هذا الأمر في أهمية لغة العرب والمعرفة بالناسخ والمنسوخ والخاص والعام والأمر والنهي، ثم أشار إلى أنه قد تكلم في العلم بعض من لو أمسك لكان الإمساك به أولى وأقرب إلى السلامة، يشير إلى من ذكر أن في القرآن ما هو غير عربي. القرآن الكريم نزل بلغة العرب وبلسان العرب، وقد اشتمل على ألفاظ اتفق أهل العلم جميعا على أنها ليست عربية كالأسماء الأعجمية إبراهيم إسماعيل إسحاق يعقوب، هذه الشافعي لا ينكرها ولا خلاف عليها لأنها أسماء أناس ولا تحتاج لمعاني ولا غيرها، إنما هي اسم شخص. وقسم آخر قد اتفق على عدم وجوده وهي التراكيب، تركيب الجملة في اللغة العربية يختلف عن تركيب الجملة في اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو غيرها، فلا يوجد في كتاب الله عز وجل تراكيب أعجمية مطلقا، وهذا باتفاق. بقيت نقطة وقع فيها الخلاف، منعها الشافعي وأجازها من رد عليه الشافعي الذي قال عنه لو أمسك لكان الإمساك به أولى، وهي كلمات غير أعلام ذكرت في كتاب الله عز وجل، هل هي عربية أم أصلها كان أعجميا ثم دخل إلى لغة العرب يعني المعرب، كلمة استبرق وكلمة سرادق وبعض هذه الكلمات التي السمود وأنتم سامدون السمود مثلا، بعض الكلمات هل هي عربية؟ وهذا ما ذهب إليه الشافعي ونصره وهو الحق، أم أنها معربة يعني استخدمتها العرب وأدخلتها إلى لغتها وأدخلت عليها صفات حروفها أدخلت عليها اشتقاق العربية فصارت معربة؟ فالذي ذهب إليه الشافعي عدم وجود شيء في كتاب الله عز وجل إلا بلغة العرب، وسيبني على ذلك حكما وهو وجوب تعلم العربية على جميع المسلمين. وهذا ما يختلف الشافعي فيه عن غيره ممن درسوا الأصول بعده، فالشافعي رحمه الله ينطلق من النصوص ليستنبط منها القواعد، ثانيا لا يتكلم إلا فيه ما هو واقع فلا يبحث مسألة الدخيل والمعرب في كتاب الله عز وجل بحثا نظريا مجردا للطرف العلمي كما فعله الشافعيون بعده والمتكلمون الذين سموا بطريقة أو مدرسة الشافعية في علم أصول الفقه، أنهم يدرسون أبحاثا نظرية لا وجود لها في الواقع أصلا ولا يترتب عليها عمل، لكن الشافعي ينطلق من الحكم إلى ينطلق من القاعدة أو من دراسة الأصول إلى تطبيقها على الواقع. فإذا قلنا ليس في القرآن لفظ غير عربي معناه وجوب تعلم العربية وأنه من المستحيل أن تفهم العربية بغير لسان العرب، فمن أراد أن يفهم عن الله مراده وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده فليرجع إلى لغة العرب، فإن الله خاطبهم بلسانهم وبأساليبهم وما اعتادوه في مخاطباتهم، فإنهم يتكلمون بالعام ويقصدون الخاص ويتكلمون بالخاص ويقصدون العام ويتكلمون بالمطلق ويقيدونه في موضع وسياق الكلام يدل عليه، فربما دل آخر الكلام على أوله وربما جاء تفسير الكلام في أثنائه أو قبله أو بعده أو بإشارة أو بنحو ذلك من أنواع الدلالات. فإذا كان القرآن عربيا فيجب على كل مسلم أن يتعلم منه على قدر ما يجب عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. فقال منهم قائل: إن في القرآن عربيا وأعجميا، والقرآن يدل على أن ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب. ووجد قائل هذا القول من قبل ذلك منه تقليدا له وتركا للمسألة له عن حجته ومسألة غيره ممن خالفه، وبالتقليد أغفل من أغفل منهم، والله يغفر لنا ولهم.
هذه حكمة ينبغي أن تحفظ، وبالتقليد أغفل من أغفل منهم والله يغفر لنا ولهم. هذا القائل الذي قال إن في القرآن غير عربي، هذا قلد شيخه بغير بحث ونظر وبغير أن يسأل غيره ممن خالفه، فالتقليد أضله، وبالتقليد أغفل من أغفل منهم والله يغفر لنا ولهم، لأن المخالف ليس من أهل البدع، المخالف من أهل السنة، فهذه مسألة فيها خلاف. الذين قالوا في القرآن ما هو غير عربي، قالوا العرب إذا أخذت الكلمة ولاكتها بألسنتها ووضعتها على موازينها وعلى لهجتها وعلى مقياس حروفها وعلى اشتقاقاتها صارت الكلمة عربية بالتعريب، عربية بالتعريب، فهذا له وجه، هذا له وجه عند القائلين به، وإن كان الشافعي يرفضه.
أحسن الله إليكم. قال: لعل من قال إن في القرآن غير لسان العربي وقبل ذلك منه ذهب إلى أن من القرآن خاصا يجهل بعضه بعض العرب، ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي، ولكنه لا يذهب منه شيء على عمتها حتى لا يكون موجودا فيها من يعرفه.
وهذا أيضا من كلمات الشافعي التي أثرت عنه ونقلت وسارت بين الناس، أنه لا يحيط بلغة العرب إلا نبي، لا يحيط بلغة العرب إلا نبي، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فكذلك هذه جواب للشبهة السابقة، أن لسان العرب إذا كان واسعا فكيف تحكم أنت وتقول هذه اللفظة ليست عربية، وما ذاك إلا لجهلك بها أن العرب لم تتكلم بها، وهل أحط بلغة العرب؟ ثم يضع موازنة بين السنة ولغة العرب كما سيأتي إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. قال: والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه، لا نعلم رجلا جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء، فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها أتى على السنن، وإذا فرق علم كل واحد منهم ذهب عليه الشيء منها، ثم كان ما ذهب عليه منها موجودا عند غيره. وهم في العلم طبقات، منهم الجامع لأكثره وإن ذهب عليه بعضه، ومنهم الجامع لأقل مما جمع غيره، وليس قليل ما ذهب من السنن على من جمع أكثرها، دليلا على أن يطلب علمه عند غير طبقته من أهل العلم، بل يطلب عند نظرائه ما ذهب عليه حتى يؤتى على جميع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، فيتفرد جملة العلماء بجمعها، وهم درجات فيما وعوا منها. وهكذا لسان العرب عند خاصتها وعامتها لا يذهب منه شيء عليها، ولا يطلب عند غيرها، ولا يعلمه إلا من قبله عنها، ولا يشركها فيه إلا من اتبعها في تعلمه منها، ومن قبله منها فهو من أهل لسانها.
هذا هو القياس، يريد أن يقول لهم إن السنة لا يحيط بها أيضا إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فمن الممتنع أن يجمع رجل واحد كل سنن النبي عليه الصلاة والسلام، إن بعض السنن فاتت أبا بكر رضي الله عنه، وفاتت عمر، فاتت بعض الصحابة، وكانت إذا بلغتهم من غيره من بعضهم البعض قبلوها، فإذا كانت السنن محفوظة بحفظ الله لها فذلك مقصود به المجموع، أن السنة مجموعة ومحفوظة في مجموع الأمة لا في أحدها. لكن لو أخذ ما عند هذا وما عند هذا وما عند هذا، وهذا قاله الشافعي رحمه الله قبل أن توضع الكتب، ولم يكن إذ ذاك إلا موطأ مالك، أما الآن فمن السهولة جمع جميع السنن، وذلك عن طريق جمع ما تفرق عند أهل العلم من الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم والمستدركات والمستخرجات والأجزاء، تجمع السنن جميعا، فالسنة متفرقة، ومع ذلك لا يحفظها أيضا رجل واحد، لا يند عنه شيء مهما أوتي من العلم، لا بد أن يفوته شيء. فإذا كانت السنن محفوظة في المجموع ويعجز عنها الأفراد، فكيف باللغة التي هي أوسع من السنة؟ لأن السنة إنما يحفظها أهل الإسلام، واللغة في العرب جميعا مؤمنهم وكافرهم، فاللغة أوسع. فإذا سلمت أيها المخالف أن السنة يعجز عنها الواحد وهي محفوظة في الجميع، فإذا أردت جمعها فاطلبها عند غيرك من أهلها لا من غير أهلها. فكذلك لسان العرب، من ند عنه لفظة زي كلمة مثلا سجيل أو مشكاه أو قسطاس أو سندس أو استبرق، فأنت تسارع وتقول هذه ليست في ألفاظ العرب، ومن أدراك، من أدراك، هي محفوظة في لسان العرب جميعا، ولا يحيط بلسان العرب غير نبي.
أحسن الله إليكم. قال: وإنما صار غيرهم من غير أهله بتركه، فإذا صار إليه صار من أهله. وعلم أكثر اللسان في أكثر العرب أعم من علم أكثر السنن في العلماء. فإن قال قائل: فقد نجد من العجم من ينطق بالشيء من لسان العرب، فذلك يحتمل ما وصفت من تعلمه منهم، فإن لم يكن ممن تعلمه منهم فلا يوجد ينطق إلا بالقليل منه، ومن نطق بقليل منه فهو تابع للعرب فيه. ولا ننكر إذ كان اللفظ قيل تعلما أو نطق به موضوعا أن يوافق لسان العجم أو بعضها قليلا من لسان العرب، كما يتفق القليل من ألسنة العجم المتباينة في أكثر كلامها مع تناء ديارها واختلاف لسانها وبعد الأواصر بينها وبين من وافقت بعض لسانه منها.
هذه شبهة وجوابها يجيب عنها الشافعي رحمه الله، يعني كأنه أورد إرادا وأجاب عنه. إن قال قائل: فقد نجد من العجم من ينطق بالشيء من لسان العرب، كلمات هي متشابهة متطابقة بين لغة العرب ولغة العجم، فيستنبط منه قائل هذا أن العرب أخذته من العجم، فيقول: فذلك، هذا هو الجواب، فذلك يحتمل ما وصفت من تعلمه منه، يعني أن يكون الأعجمي هو الذي أخذه من العرب، لا سيما والدراسات المعاصرة الحديثة تثبت أن لغة العرب من أقدم اللغات، بل حتى اللغات الشرقية كاللغة السريانية واللغة العبرانية قالوا ما هي إلا لهجة من لهجات العربية، فأقدم اللغات على الإطلاق العربية. فإذا وجدت تشابها فلا تقل إنما أخذته العرب من لغة كذا وكذا، بل العكس هو الصواب، أن تكون اللغة الأعجمية أخذته من لغة العرب. فإن لم يكن ممن تعلمه منهم فلا يوجد إلا القليل، وهذا القليل هو تبع للعرب فيه، هو تبع للعرب فيه. ولا ننكر إذ كان اللفظ قيل تعلما، يعني إما أن يكون قد أخذ عن العرب أو نطق به موضوعا، يعني أصيئ معنى نطق به موضوعا، يعني إما هذا اللفظ المتشابه بين العربية مثلا والعبرية، لفظ واحد موجود في اللغتين، فإما أن تكون العبرية نقلته من العربية، وإما أن تكون العبرية قد تكلمت به ابتداء أصالة، فهو وضع عندها بهذا الوضع كما وضع عند العرب بهذا الوضع، يعني ما يمكن أن يقال التوارد، توارد الأفكار، توارد الخواطر، توارد الألفاظ. العرب نطقت بنفس الكلمة والعجم نطقوا بنفس الكلمة وبنفس الحروف، هذا وارد أن يكون إما تعلموه من العرب وإما تواردت به الخواطر واتحدت فيه الألفاظ، وإن لم يكن بعضهم أخذه عن بعض. ثم يضرب مثالا بلغات العجم المختلفة، إن بعض لغات العجم أصلا فيها ألفاظ متشابهة، تجد بعض الألفاظ في الفرنسية متشابهة مع الإنجليزية، فما تفسيره؟ فلا نقول هو هذا أخذه من ذاك، وقد نقول إنه على سبيل التوارد. قال: كما يتفق القليل من ألسنة العجم المتباينة في في أكثر كلامها مع ثناء ديارها واختلاف لسانها وبعد الأواصر الروابط بينها وبين من وافقت بعض لسانه منها، يعني لم ينقله أحد من الآخر مع بعد الأواصر وبعد الروابط، فلم يبق إلا مسألة التوارد. فهذا هذان الاحتمالان، إما أنهم أخذوه من العرب، وإما أنهم العرب نطقت الكلمة وهم نطقوا الكلمة بغير أن يأخذ أحدهم من الآخر. بقي الاحتمال الثالث العكس، وهو التعريب، إن العرب هي التي أخذته من غيرها، وهذا الذي يرفضه الشافعي، وسيذكر ما فيه من المفاسد. سيذكر ما فيه من المفاسد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فإن قال قائل: ما الحجة في أن كتاب الله محض بلسان العرب لا يخلقه فيه غيره؟ فالحجة فيه كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فإن قال قائل: فإن الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يرسلون إلى قومهم خاصة، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، فقد يحتمل أن يكون بعث بلسان قومه خاصة ويكون على الناس كافة. فإن قال قائل: فإن الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يرسلون إلى قومهم خاصة، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، فقد يحتمل أن يكون بعث بلسان قومه خاصة ويكون على الناس كافة أن يتعلموا لسانه وما أطاقوا منه، ويحتمل أن يكون بعث بألسنتهم، فهل من دليل على أنه بعث بلسان قومه خاصة دون ألسنة العجم؟
يعني هذا أيضا إشكال وشبهة. إن قال قائل: يعني قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، فهناك احتمالان. أنه الاحتمال الأول أنه بعث بلسان العرب ثم أمر الجميع أن يتعلموا لسان العرب ليفهموا كتاب الله عز وجل، والاحتمال الثاني أنه بعث بألسنتهم جميعا، طالما أنه رسول الله للعالمين يبقى ليس خاصا بالعرب، كذلك القرآن فيه من كل لغة. هذان الاحتمالان، فما هو الجواب؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فإذا كانت الألسنة مختلفة بما لا يفهمه بعضهم عن بعض، فلا بد أن يكون بعضهم تبعا لبعض، وأن يكون الفضل في اللسان المتبع على التابع.
هذا هو الجواب، إنه لو قلنا بوجود ألسنة متعددة في القرآن فإن بعضهم لا يفهم بعض، لا يفهم بعضا، لا يفهمه بعضهم عن بعض، فلا بد إذن أن يكون بعضهم تبعا لبعض. رجل يريد أن يفهم كتاب الله عز وجل، فهو عربي يفهم الجزء العربي وغير العربي لا يفهمه فلا يستطيع. رجل أعجم يفهم الأعجم الموجود في كتاب ويعجز عن العربي فلا يستطيع. إذن اقتضت الحكمة ألا تكون بهذه القسمة، وأن تكون الألسنة بعضها تبع لبعض، أن تكون الألسنة بعضها تبعا لبعض. فأي شيء يقدم وأي شيء يكون تابعا وأي شيء يكون متبوعا؟ نعم.
قال: وأولى الناس بالفضل في اللسان من لسانه لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز والله أعلم أن يكون أهل لسانه أتباعا لأهل لسان غير لسانه في حرف واحد، بل كل لسان تبع للسانه، وكل أهل دين قبله فعليهم اتباع دينه، وقد بين الله تعالى ذلك في غير آية من قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال سبحانه: وكذلك أنزلناه حكما عربيا. وقال عز من قائل: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. وقال سبحانه: حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال سبحانه قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. قال الشافعي رحمه الله تعالى فأقام حجته بأن كتابه عربي في كل آية ذكرناها، ثم أكد ذلك بأن نفى عنه جل ثناؤه كل لسان غير لسان العرب في آيتين من كتابه، فقال تبارك وتعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقال سبحانه ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. قال الشافعي رحمه الله تعالى وعرفنا نعمه بما خصنا به من مكانه فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال سبحانه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكان مما عرف الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من إنعامه أن قال وإنه لذكر لك ولقومك، فخص قومه بالذكر معه بكتابه. وقال سبحانه وأنذر عشيرتك الأقربين. وقال سبحانه لتنذر أم القرى ومن حولها، وأم القرى مكة وهي بلده وبلد قومه، فجعلهم في كتابه خاصة وأدخلهم مع المنذرين عامة، وقضى أن ينذروا بلسانهم العربي لسان قومه منهم خاصة. فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده حتى يشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويتلو به كتاب الله وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك. وما ازداد من العلم باللسان الذي جعله الله لسانا من ختم به نبوته وأنزل به آخر كتبه كان خيرا له، كما عليه يتعلم الصلاة والذكر فيها ويأتي البيت وما أمر بإتيانه ويتوجه لما وجه له ويكون تبعا فيما افترض عليه وندب إليه لا متبوعا.
نعم، إذن هو يخلص من ذلك إلى وجوب تعلم لسان العرب على كل مسلم حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويتلو كتاب الله عز وجل. وهناك تعليق للشيخ أحمد شاكر عن والده الشيخ محمد شاكر رحمه الله في مسألة ترجمة معاني القرآن الكريم، وهو يرفضها ويقول لأن هذا يزهد الناس في تعلم لغة العرب، وتكون الترجمات على وفق فهم مترجميها، فيصير معنا قرآن إنجليزي، قرآن فرنسي، قرآن أمريكي حسب الترجمة. اللجنة التي مثلا ترجمت إلى اللغة الإيطالية تختلف عن اللجنة التي ترجمت إلى الأمريكية إلى الأسترالية إلى غيرها، يصير المسلمون ليسوا أمة واحدة، لا يصيرون أمة واحدة بفهم واحد، لا ينسبكون سبكا واحدا. فالواجب دعوتهم بلغتهم، نعم ندعوهم بلغتهم، لكن إذا أرادوا تعلم القرآن فليرجعوا إلى لغة العرب وليتعلموا لغة العرب وليتأدبوا بآداب العرب وليفهموا أساليب العرب وعادات العرب التي أقرها الإسلام، فيصيرون أمة واحدة. فإذا الشيخ يبني، الإمام الشافعي يبني هذا الحكم وجوب تعلم اللغة العربية على هذه المسألة، ليس في القرآن لفظ واحد غير عربي، وبالتالي لن يفهم القرآن إلا بلغة العرب دون غيرهم، وأن الله عز وجل ميزهم على غيرهم ومن عليهم بأن أرسل رسوله منهم وجعل القرآن ذكرا لقوم النبي عليه الصلاة والسلام، وما ذاك إلا إيماء بلغتهم وبفطرتهم التي فطر عليهم لسانهم. فالواجب على كل مسلم أن يتعلم من لغة العرب ما يصحح به إيمانه، ثم ما ازداد بعد ذلك كان خيرا إلى خير. قال وأنزل آخر كتبه، قال كان خيرا له، كما عليه يتعلم، يتعلم فعل مضارع، وقد حذفت أن الناصبة، كما عليه أن يتعلم، أن يتعلم، وحذف أن الناصبة معروف عند العرب، ومن أجازه من النحاة أجازه على جهة السماع فقط، يعني لا يقاس. يقولون مثلا تسمع بالمعيدي خير من أن ترى، تسمع يعني أن تسمع، وإذا حذفت أن وجب رفع الفعل بعدها، وبعضهم قال بل إذا حذفت بقي عملها، تسمع بالمعيدي. وعليه إن الشافعي رحمه الله لم يرى هذا الرأي أنه قياسي، بل هو يستعمله كثيرا، يحذف أن، فلا يرى أن الأمر فقط مقصور على السماع، بل يجوز القياس عليه، فهنا حذف أن، كما عليه يتعلم، أو على القول الآخر يتعلم، ولا ندري الضبط هذا من الشيخ أحمد شاكر أم من أصل النسخة، لنعرف مذهب الشافعي رحمه الله. كما عليه يتعلم الصلاة والذكر فيها، كيف يتعلم الصلاة وهو لا يعرف لسان العرب؟ الأذكار كيف يتعلمها وهو لا يعرف لسان العرب؟ ويأتي البيت وما أمر بإتيانه ويتوجه لما وجه له، ويكون تبعا فيما افترض عليه وندب إليه لا متبوعا. يعني هذا الأعجمي إذا دخل لغة إذا دخل الإسلام وجب عليه أن يكون تبعا لنا، تبعا للسان العرب، تبعا للغة القرآن، لا أن يكون متبوعا نبحث عنده عن ما أشكل علينا في كتاب ربنا وفي سنة نبينا. فيجب عليه أن يكون تابعا للسان العرب، لا أن يكون متبوعا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره، لأنه لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفرقها، ومن علمه انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانها.
يعني حتى بعض أهل البدع إنما أتي من العجمة، يعني أصل من أصول المعتزلة الوعد، إنفاذ الوعيد، إنفاذ الوعيد، وأن الله عز وجل يخلد أصحاب الكبائر في النار، يخلدهم في النار حتى ولو كانوا مسلمين. لماذا؟ قالوا لأن الله قال: إن الله لا يخلف الميعاد، الميعاد، فخلطوا بين وعد وأوعد. فلما لقيهم أبو عمرو القارئ المشهور اسمه أبو عمرو بن العلاء، نعم، قال لهم: من العجمة أتيتم. ففرق بين وعد وأوعد، وعد هذا في الخير، وأوعد هذا من الشر، هذا من الشر. فأوعد تختلف عن وعد: إنك لا تخلف الميعاد، إن الله عز وجل لا يخلف ما وعد به عباده من دخول الجنة. أما من كان من أهل الإسلام وارتكب معاصي فأدخله الله عز وجل النار، فقد يخرجه بشفاعة الشافعين، ولا تعارض مع قوله إنك لا تخلف الميعاد، لأنها في الوعد لا في الوعيد، وإنك إن أوعدته أو وعدته لمخ وإن إيه وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، كما قال العرب. وإني إذا أوعدته هذا في الشر، أو وعدته بالخير لمخلف إيعادي في الشر ومنجز موعدي، فهذا مما يتمدح به العربي أنه يخلف ما في الشر، هذا مخصوص بالمسلمين أنه يعفو عنهم أو يتجاوز عنهم أو يقبل فيهم الشفاعة أو في بعضهم دون بعض. فقال لهم: من العجمة أتيتم. وكذلك جميع أهل البدع، الخوارج في مسألة الكفر، كفر الأكبر أم الأصغر أم كفر النعمة، خلطوا بين أصنافها فكفروا الجميع. وما تجد مبتدعا إلا وقد أتي من اللغة، من جهله بلسان العرب، وإن كان فحلا كمثل الجاحظ. الجاحظ من أئمة العربية، لكن أئمة العربية في البلاغة والبيان والنحو والصرف، لكن علوم المقاصد الفهم عن الله عز وجل فهو عنها بمعزل. والمقصود لابد من تعلم لسان العرب، فهو عصمة من الهلكة ومن سوء الفهم عن الله ورسوله. قال: ومن علمه انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فكان تنبيه العامة على أن القرآن نزل بلسان العرب خاصة نصيحة للمسلمين، والنصيحة لهم فرض لا ينبغي تركه، وإدراك نافلة خير لا يدعها إلا من سفه نفسه، وترك موضع حظه، وكان يجمع مع النصيحة لهم قياما بإيضاح حق، وكان القيام بالحق ونصيحة المسلمين من طاعة الله عز وجل، وطاعة الله عز وجل جامعة للخير.
الشافع هنا يأمر هذا المخالف الذي قال إن في القرآن ما ليس بعربي، يقول له إن من تمام النصيحة للمسلمين أن تخبرهم بأن القرآن نزل بلسان العرب خاصة، فالنصيحة لهم فرض لا ينبغي تركه، وإدراك نافلة خير لا يدعها إلا من سفه نفسه، يعني غرر الناس وقال القرآن فيه عربي وفيه غير عربي، فيه غير عربي، فلم يصل إلى النتيجة وهي وجوب تعلم اللسان العربي، فبقي حائرا بائرا لا تعلم العربية ولا أدرك هذه المعاني، إنما يكتفي بقوله إنه هذا إيه؟ هذه القرآن فيه عربي وفيه غير عربي، وبالتالي لا يجب تعلم اللغة العربية، فيزهد فيها فلا يفقه عن الله، ويترك موضع حظه، يعني موضع الحظ من الكمالات التي تترتب على تعلم العربية. وكان يجمع مع النصيحة لهم قياما بإيضاح حق، وكان القيام بالحق ونصيحة المسلمين من طاعة الله، وطاعة الله جامعة للخير.
أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا سفيان عن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. أخبرنا ابن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين النصيحة لله ولكتابه ولنبيه ولأئمة المسلمين وعامتهم.
وجه الدلالة الظاهر وهو هذه الأدلة تدل على وجوب النصيحة، وهذه النصيحة يقصد بها الشافعي أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيرهم.
قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإنما خاطب الله تعالى بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من معانيها، وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها، وأن فطرته أن يخاطب بالشيء منه عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر، ويستغنى بأول هذا منه عن آخره، وعاما ظاهرا يراد به العام ويدخله الخاص، فيستدل على هذا ببعض ما خطب به فيه، وعاما ظاهرا يراد به الخاص، وظاهرا يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره، فكل هذا موجود علمه في أول الكلام أو وسطه أو آخره.
قوله أن فطرته أن يخاطب بالشيء منه، وأن فطرته إلى أي شيء يرجع الضمير؟ وأن فطرته فطرة اللسان، يعني ما فطر الله عز وجل عليه ألسنة العرب، وأن فطرته، وإلا فالفطرة الشرعية هي إيه؟ الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليه، أما هذه الفطرة فهذه فطرة اللسان، وأن فطرته أن يخاطب بالشيء، فطرة اللسان العربي الذي علمهم الله عز وجل إياه أنهم يخاطبون بالشيء يكون ظاهره عاما وإنما يراد به الخاص والعكس، وهذا يظهر في سياق الكلام أو في أوله أو في آخره. قال: وظاهرا يعرف في سياقه، وكلمة السياق من أوائل من استعملها الشافعي، كلمة السياق والتنبيه إلى دلالة السياق ودور السياق في إظهار مقصود المتكلم، الذي ظهر بعد ذلك مدارس غربية هي مدرسة السياق أو أصحاب السياق، قد سبقهم الشافعي جميعا رحمه الله تعالى إلى التنبيه إلى أهمية السياق في إظهار المعنى.
أحسن الله إليكم. قال: وتبتدئ الشيء من كلامها يبين أول لفظها فيه عن آخره، وتبتدئ الشيء يبين آخر لفظها منه عن أوله، وتكلم بالشيء تعرفه بالمعنى دون الإيضاح باللفظ كما تعرف الإشارة، ثم يكون هذا عندها من أعلى كلامها لانفراد أهل علمها به دون أهل جهالتها.
يعني العربي الأصيل كما قلنا تكفيه أدنى إشارة، ويكفيه أدنى بيان، وهناك من البيانات ما لا يدركها إلا العربي الأصيل دون أهل الجهالة، دون أهل الجهالة. فأعلى كلامها والذي ينفرد أهل علمها به هو الإشارة والكلمات الغامضة أو السياقات الغامضة الذي يكون لباطن المعنى ما يخالف ظاهره. فعند الجاهل إن الأمور مضطربة، الجاهل يعني الجاهل بلسان العرب كأمثالنا، الجاهل بلسان العرب وسياقاتها ومعرفة مقاصدها وأساليبها، هذا عند غير العربي الفصيح القح هذا عنده إنه مسائل مضطربة ومختلفة البيان يفهم بعضا دون بعض، لكن عند أهل اللسان هذا بين واضح عندهم، بل هو من أجود وأعلى الكلام.
قال وتسمي الشيء الواحد بالأشياء الكثيرة،
وهذا هو المترادف، الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة. أسماء. كالأسد له أسماء، أسد وليث وسبع وغضنفر، والسيف سيف والصارم والمسدور والبتار والمهند، فهذا هو المترادف. نعم.
وتسمي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة،
وهذا هو المشترك اللفظي، الاسم الواحد يدل على معنى الأول، ذات واحدة لها أسماء متعددة، السيف ذات واحدة له مئة اسم، الأسد اسم مسمى واحد وذات واحدة لها مئة اسم. أما المشترك اللفظي فاللفظ وهو الواحد، اللفظ هو الواحد ومعانيه متعددة، كالعين تطلق على العين الباصرة، تطلق على الذهب والفضة، تطلق على عين الماء، تطلق على الجاسوس، فاللفظ واحد والمعاني مختلفة، وهذا من طرائق العرب في لغتهم، وهذا لا يعرف عند غير العرب.
قال وكانت هذه الوجوه التي وصفت اجتماعها في معرفة أهل العلم منها به، وإن اختلفت أسباب معرفتها معرفة واضحة عندها مستنكرا عند غيرها.
واضحة عندها يعني عند أهل اللسان، فهم يعرفون المشترك والمترادف ويتكلمون على طبيعتهم فيفهم بعضهم بعضا، لكنها مستنكرة عند الأعاجم، عند من لم يتقن لسان العرب، ومستنكرا عند غيرها ممن جهل،
ومستنكرا عند غيرها ممن جهل هذا من لسانها، وبلسانها نزل الكتاب وجاءت السنة فتكلف القول في علمها تكلف ما يجهل بعضه، ومن تكلف ما جهل ولم تثبته معرفته كانت موافقته للصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمودة، والله أعلم.
وكان لأنه قال بغير اجتهاد صحيح، فهذا كقوله عليه الصلاة والسلام القضاة ثلاثة، فذكر رجل جهل الحق أو قضى بجهل فهذا في النار، لأنه قضى بجهل وإن أصاب، ومن قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، لأنه اجتهد بغير آلة اجتهاد صحيحة فهذا مخطئ ولو أصاب. قال ومن تكلف ما جهل وما لم تثبته معرفته، يرد على الخصوم الذين قالوا إن في القرآن ما ليس بعربي، ومن أدراكم، هل قلتم هذه اللفظة نحن نجهلها فقط، كيف تحكم على عموم لغة العرب أن هذه الكلمة ليست عربية، هذه أعجمية، فهذا تكلف، وأثبت أو جهل ما لم تثبته معرفته، فكانت حتى لو وافق الصواب في بعض قوله فموافقته غير محمودة، لأنها مصادفة غير مقصودة.
نعم. وكان بخطئه غير معذور إذا ما نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الخطأ والصواب فيه. باب بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص.
هذا الباب قيل عقده لأمرين، الأمر الأول بيان ما نزل من الكتاب عاما وهو باق على عمومه، بمعنى أن عمومه محفوظ، عمومه ثابت محفوظ لم يخص، والثاني قوله ويدخله الخصوص، يعني هو عام لكن يدخله إيه؟ الخصوص. وبعضهم قال الأول هو العموم الكلي والثاني هو العموم الأغلبي، هو العموم الأغلبي، فهناك عموم هو يشمل جميع الأفراد، وهناك عموم يشمل غالب الأفراد دون كلها.
أحسن الله إليكم. قال وقال الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تبارك وتعالى: خلق السماوات والأرض. وقال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها.
قوله الله خالق كل شيء، هل يخرج منها شيء؟ لا يخرج منها شيء، هذا عموم كلي محفوظ مطلق. قوله خلق السماوات والأرض، قوله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هذا عام لا خاص فيه، لم يدخله الخصوص.
قال الشافعي رحمه الله تعالى: فكل شيء من سماء وأرض وذي روح وشجر وغير ذلك فالله خلقه، وكل دابة فعلى الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وقال الله تبارك وتعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. وهذا في معنى الآية قبلها: وإنما أريد به من أطاق الجهاد من الرجال، وليس لأحد منهم أن يرغب بنفسه عن نفس النبي صلى الله عليه وسلم أطاق الجهاد أو لم يطقه. ففي هذه الآية الخصوص والعموم.
يعني قوله ما كان لأهل المدينة، أهل المدينة نكرة أضيفت إلى المعرفة، أهل المدينة، فأهل المدينة شملت جميع أفراد أهل المدينة يعني من المسلمين، هذا عموم. هل هذا العموم يقصد به العموم أم يقصد به الخصوص؟ يقصد به ويقصد به العموم. فإن قصد بأهل المدينة ألا يتخلفوا عن رسول الله فالمقصود من استطاع الجهاد، وإن قصد ألا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه فيدخل فيه الصغير والكبير والمرأة والرجل والعاجز والقوي، فهذا من العموم. قال فهذه الآية دخلها العموم والخصوص، فأهل المدينة عموم، هل هو عموم يبقى على عمومه أم يدخله الخصوص؟ يحتمل. فإن قصد بأهل المدينة من أطاق الجهاد فهذا من الخاص، وإن قصد ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، لذلك قال وهذا في معنى الآية قبلها، يعني هو عام. وإنما أريد به من أطاق الجهاد من الرجال، وليس لأحد منهم، ذي النوع الثاني، أن يرغب بنفسه عن نفس النبي أطاق الجهاد أو لم يطقه. ففي هذه الآية الخصوص والعموم.
وقال تعالى: والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. وهكذا قول الله تعالى: حتى إذا أتى لقرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. وفي هذه الآية دلالة على أن لم يستطعما كل أهل قرية، فهي في معناهما. وفيها وفي القرية الظالم أهلها خصوص، لأن كل أهل القرية لم يكن ظالما، قد كان فيهم المسلم، ولكنهم كانوا فيها مكثورين وكانوا فيها أقل. وفي القرآن نظائر لهذا يكتفى بها إن شاء الله منها، وفي السنة له نظائر موضوعة مواضعها.
يعني هذه الآية أيضا: أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، هذا يدخله الخصوص، لأنه لم يكن جميع أهل القرية ظالما، بل كان فيهم من المسلمين لكنهم كانوا مكثورين يعني مغلوبين، وكان الأكثر ظالمين، فهذا قصد به العموم الأغلبي، فهذا للعموم الأغلبي. وقوله استطعم أهلها، استطعم أهلها، هذا قد علم يقينا أنهم لم يطوفوا على كل بيت، موسى والخضر عليهم السلام لم يطوفوا على كل بيت وكل أصحاب القرية، وإنما استطعم بعضهم دون بعض. فلو رتبنا، لأن كلام الشافعي في غاية الإشكال، كلام اللي أقوله لك أنا ده عصارة قراءات وتعب، لأنه كلام مشكل، لكن عندما يفهم تتذكر قول عبد الرحمن بن مهدي عندما قرأت الرسالة أذهلتني، من كان يلاحظ هذه العمومات والخصوصات بل مراتب العموم، يعني تجد أن الشافعي في هذا الباب رتب العموم ثلاث مراتب. المرتبة الأولى اللي هي لا يخرج منه شيء، الله خالق كل شيء. ثم العموم الأغلبي اللي هو إيه؟ الظالم أهلها، الغالبية ظالمين. ثم ما هو أقل، وهم استطعم أهلها، ده يمكن 3-4 قبلوه اللي قبلوه. وبعدين في آيات تشمل الاثنين زي لأهل المدينة، تشمل ممكن يبقى على عمومه وممكن يدخله إيه؟ إيه مراتب الفهم ده ومراتب الدلالة ومراتب البيان؟ تجد أن الشافعي رحمه الله أوتي فهما لذلك. الناس اللي تفهم هي اللي تعرف الكلام ده، لكن نحن أعاجم، نحن أعاجم. فين لما نفهمها؟ يعني إن شاء الله لما تقرأ الرسالة 500 مرة زي المزني تقول فعلا الشافعي، لكن فعلا إحنا لابد الأول عن نحاول نفك القراءة، بس قراءة، لكن بعد التأمل تجد إنه في أسرار أخرى إحنا ما اطلعنا عليه، ما عرفناه إلى الآن، ما اطلع. الشراح، كثير من الشراح أنا أقف عندهم ما فهمنش بعض الكلمات، وهذه العبارة مشكلة، وإيه ربطها بالباب، وهيجي لنا مواضع ما لهاش حل، إيه اللي خلى الآية دي جات في الباب ده وهي لا تعلق لها؟ طبعا في حدود نظر الناس، لكن في زمن الشافعي كانوا فاهمينها. الرسالة شرحت بعد الشافعي بمئة سنة، رحمك الله. يعني أول من شرحها أبو بكر الصيرفي سنة 330، الشافعي مات 204، يعني شوف بعد موت الشافعي أول شارح للرسالة أبو بكر الصيرفي، والشرح بتاعه مفقود، وكل من شرحها في القرن الرابع أيضا شرحه مفقود غير موجود، وإنما وجدت منثورات منه في كتب الشافعية، في كتب علماء الشافعية، لكن شرح الرسالة اللي كان إيه الفهم اللي كانوا فهمينه من الكلام ده. فنحن مثلا نقول العموم الباقي على عمومه، والعموم الذي دخله الخصوص، والعموم الأغلبي، والعموم المطلق، وتفاوت درجات العموم. هذه اجتهادات لفهم كلام الشافعي، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. باب بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر، وهو يجمع العام والخصوص. قال الله تبارك وتعالى: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
في هذين أو في هاتين الآيتين الشافعي رحمه الله أو في هذا الباب قال: بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر، وهو يجمع العام والخاص. أيضا هذا من المشكلات. طب ما الفرق بين هذا وبين الجزء الثاني من الباب الأول؟ عاما يراد به العام ويدخله الخصوص، إشكال. لكن البعض أجاب بأنه هذا الباب الجديد الآيات مفترقة إلى نوعين. الآيات مفترقة، يعني الآية في ذاتها فيها العام والخاص. أما الأول فالآية مثلا أهل المدينة إن قصد كذا فهي كذا، وإن قصد كذا فهي، يعني اللفظ نفسه يحتمل، لكن هنا في تفريق، ده اجتهاد، لكن سترى أنه هناك تشابه. أو نقول أنه في الباب الأول أراد أن يبين مراتب العموم، مراتب العموم، العموم المطلق الذي لا يخرج منه شيء، العموم الأغلبي الذي يخرج منه الشيء القليل، العموم الضعيف الذي خرج منه الأكثر، العموم المحتمل، ده نوع يبقى باب مستقل. الباب الثاني الذي نحن الآن بصدده هو ما أنزل من الكتاب عام الظاهر، وهو يجمع العام والخاص إلى تقسيم النصوص إلى عام وإلى خاص، أو إلى أن الآية، يعني الآية في ذاتها جزء منها خاص وجزء منها عام، جزء منها عام وجزء خاص، وبالتالي يكون هذا تقسيم جديد أو باب جديد يريد أن يبعث برسالة تختلف عن الأولى وليست قسيمة لها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: فبين في كتاب الله تعالى أن في هاتين الآيتين العموم والخصوص. فأما العموم منهما ففي قول الله عز وجل: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فكل نفس خوطبت بهذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله وبعده مخلوقة من ذكر وأنثى، وكلها شعوب وقبائل. والخاص منها في قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لأن التقوى إنما تكون على من عقلها وكان من أهلها من البالغين من بني آدم دون المخلوقين من الدواب سواهم ودون المغلوبين على عقولهم منهم والأطفال الذين لم يبلغوا وعقل التقوى منهم. فلا يجوز أن يوصف بالتقوى وخلافها إلا من عقلها وكان من أهلها أو خالفها فكان من غير أهلها. والكتاب يدل على ما وصفت، وفي السنة دلالة عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. وهكذا التنزيل في الصوم والصلاة على البالغين العاقلين دون من لم يبلغ ومن بلغ ممن غلب على عقله ودون الحيض في أيام حيضهن.
في هذه النصوص النص نفسه منقسم، فبعضه عام وبعضه خاص. قوله تعالى إن خلقناكم هذا عام، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، التقوى تكون لمن عقلها، خرج منها المجنون، خرج الصبي، رغم أن الصبي قد يكون مميزا، قد يكون مميزا، فخرج من لم يميز التقوى، لكن الخلق شمل الجميع. فالنص نفسه منقسم، بعضه عام وبعضه خاص. خلقناكم عام، أتقاكم خاص، وهو لمن عقل التقوى. كذلك كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام. قالوا هكذا التنزيل في الصوم والصلاة على البالغين العاقلين. قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ده مشكل. طب فين النص؟ احنا قلنا النص الأول منقسم جزء عام وجزء خاص، فالنص الثاني هو من العام الذي أريد به الخاص، كتب عليكم، هذا لعموم الأمة. ثم وجدنا السنة قد أخرجت الحائض وأخرجت المسافر، أخرجت المريض، القرآن أخرج المريض والمسافر، وكذلك السنة أخرجت الحائض فإنها لا تصوم. إن الصلاة كانت على المؤمنين، هذا عموم وقد أريد به الخصوص، لأن الحائض لا تقضي الصلاة أصلا بخلاف الصوم، فهذا من العام. يقول إذن هذا يجمع العام والخاص، لكن في دخول بعضه إشكال، وقد أعجز الشراح، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص. وقال الله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإذ كان من مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا غير من جمع لهم من الناس، وكان المخبرون لهم ناسا غير من جمع لهم وغير من معه ممن جمع عليه معه، وكان الجامعون لهم ناسا، فالدلالة بينة مما وصفت من أنه إنما جمع لهم بعض الناس دون بعض. والعلم يحيط أن لم يجمع لهم الناس كلهم، ولم يخبرهم الناس كلهم، ولم يكونوا هم الناس كلهم. ولكنه لما كان اسم الناس يقع على ثلاثة نفر وعلى جميع الناس وعلى من بين جميعهم وثلاثة منهم، كان صحيحا في لسان العرب أن يقال الذين قال لهم الناس، وإنما الذين قال لهم ذلك أربعة نفر: إن الناس قد جمعوا لكم، يعنون المنصرفين عن أحد. وإنما هم جماعة غير كثير من الناس، الجامعون منهم غير المجموع لهم، والمخبرون للمجموع لهم غير الطائفتين، والأكثر من الناس في بلدانهم غير الجامعين ولا المجموع لهم ولا المخبرين.
نعم، هذا من العام الذي أريد به الخاص. فاللفظ يأتي عاما ككلمة الناس، قل أعوذ برب الناس، فالناس هنا شملته جميع بني آدم، قل أعوذ برب الناس، فالناس هنا عامة. وفي قوله تعالى الذين قال لهم الناس، إنما هي طائفة، قيل أربعة نفر، وقيل إنما هو نعيم ابن مسعود الخزاعي، الذين قال لهم الناس. طب المقول لهم هم أيضا من جملة الناس، الرسول وأصحابه ناس، هؤلاء المشار إليهم بقوله الذين ناس، وقال لهم ناس، إن الناس يعني المشركين، قد جمعوا، فهؤلاء ناس وهؤلاء ناس وهؤلاء ناس، فعلم أن ليس كل الناس جمعوا لنفسهم، وعلم أنهم لا يهددون الناس بأنهم يعني لابد من إخراج أن كثير من الناس من هذه الدلالة. فكلمة الناس من العام الذي أريد به الخاص. الشافعي رحمه الله هنا قال: فإذا كان من مع رسول الله ناسا، ذي بغير الألف، مكتوب بالألف ولا بغير الألف؟
بغير
الألف وجه تنوين. وكان الجامعون لهم ناسا، بالألف ولا بغيرها؟ من غيرها برضو في الموضعين، من غيرها. طبعا هذه المسألة فيها خلاف بين العرب، وهي على ثلاث لغات. اللغة الأولى وهي لغة الأزد، لغة الأزد أنهم يجعلون التنوين حرف علة، تنوين بالضم، تنوين بالضم يجيب واو، تنوين بالفتح يجيب ألف، تنوين بالكسر يجيب ياء. هذا محمد بالواو، رأيت محمدا بالألف، مررت بمحمدي بالياء، هذه لغة الأزد. لغة ربيعة على عكسها، على عكسها، يقولون هذا محمد، جاء محمد، مررت بمحمد، رأيت محمد، ولا يقولون محمدا، رأيت محمد نطقا وخطا أيضا. والمشهور من لغة العرب وعليه الجمهرة التفريق بين النصب وغيره، ففي حالة النصب يأتون بألف، رأيت محمدا، أشهد أن محمدا، لكن هذا محمد تنوين بالضم لا يأتي بحرف، التنوين بالكسر لا يأتي بحرف، لكن في النصب فقط. في الشافعي هنا رحمه الله اللغة بين يدي، يأخذ منها ما يشاء، فهنا اتبع لغة ربيعة كما قال القائل: وقف ربيعة على المنون في نصبه والغير بالمسكن، وقف ربيعة ده وقف ربيعة، وقف ربيعة على المنون في نصبه، لأن النصب هو اللي فيه خلاف، والغير يعني الجر والضم، الجر والضم بالمسكن، والخط فيه مقتفي، والخط فيه مقتفي. إذن هذا يوجد عند لغة من العرب. بعض الناس طبعا لا سيما من ابتلي بالمخطوطات يجد الكلام ده يصلحه، يقول لك لا الصواب أقول ناسا، فإن كان من مع رسول الله ناسا يروح حاطط الألف هو، حتى عندنا النسخة حاططها، حاططها في واحدة ومحطهاش في الثانية، لا هي لغة الشافعي رحمه الله هكذا ناس. وحتى في النطق، فإذا كان مع من مع رسول الله ناسا، إذا نطقناها ناسا فهذه لا نضع فيها الألف، لكن ربيعة تسكنها أصلا عند الوقف.
أحسن الله إليكم.
في قبل أيضا يعني تنبيه، أنه في الباب السابق قال رفع القلم عن ثلاثة، وفي الحديث عن ثلاث، عن ثلاث، لأنه طبعا النائم مذكر، الصبي مذكر، المجنون مذكر، والعدد من ثلاثة لتسعة يخالف المعدود، يخالف المعدود، ثمانية أيام، سبع ليال وثمانية أيام، سبع لأنه المعدودة مؤنث، سبع ليال، ثمانية أيام، فالثلاث إلى تسع تخالف المعدود. هنا الشافعي خالف هذا الكلام، قال ثلاثة بالتأنيث مع المذكر، في ثلاثة عن ثلاثة، لا يخالف إزاي؟ رفع القلم
صحيح عن
صحيحة، موافق القاعدة. طب نص الحديث،
رفع القلم عن ثلاث،
عن ثلاث، أصل هي في التمييز مقدر، التمييز مقدر، كلمة النائم مش هي التمييز، ده أنا اللي أخطأ، يبقى رفع القلم عن ثلاثة أشخاص، أصناف، صنف، يبقى ثلاثة أصناف، يبقى ده على إيه؟ على القياس، ثلاثة أصناف إذا قدرنا المحذوف مذكرا. نعم ماشي،
أحسن الله إليكم. وقال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. قال: فمخرج اللفظ عام على الناس كلهم، وبين عند أهل العلم بلسان العرب منهم أنه إنما يراد بهذا اللفظ العام المخرج بعض الناس دون بعض، لأنه لا يخاطب بهذا إلا من يدعو من دون.
إنما يراد بهذا اللفظ العام المخرج.
أنه إنما يراد بهذا اللفظ العام المخرج بعض الناس دون بعض، لأنه لا يخاطب بهذا إلا من يدعو من دون الله إلها تعالى عما يقولون علوا كبيرا، لأن فيهم من المؤمنين المغلوبين على عقولهم وغير البالغين ممن لا يدعو معه إلها.
يعني قوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، هذا عام، فإذا قرأت بعدها إن الذين تدعون من دون الله، طب هذا ينطبق على الصحابة؟ لا ينطبق على الصحابة، لا ينطبق على المسلمين، إنما ينطبق على الذين يدعون من دون الله. إذن يا أيها الناس من العام الذي أريد به الخصوص، أريد به الكفار منهم.
أحسن الله إليكم. قال: وهذا في معنى الآية قبلها عند أهل العلم باللسان، والآية قبلها أوضح عند غير أهل العلم لكثرة الدلالة فيها.
وهذا بيان لمراتب فهم العربية عند ومراتب أيضا الإدراك عند الناس. فأهل اللسان يعرفون الآية الثانية كالأولى، إن هذا من العام الذي أريد به الخاص، وهذا من العام الذي أريد به الخاص، لكن الأولى أسهل عند من ليس من أهل لسان العرب، لأنه لما تقول الذين قال لهم الناس، إن الناس ده واضح إنه دول غير دول، يبقى دي مش كل الناس ودي مش كل الناس، فلكثرة الدلالات فيها فهي أوضح عند غير أهل اللسان. أما الثانية هي الناس بس مذكورة مرة واحدة، يبقى عايزة تأمل وفهم، إن الذين تدعون فهنا بالإيماء والإشارة، وفي الأول باللفظ، فهذه في معنى التي قبلها، والآية قبلها أوضح عند غير أهل العلم أي باللغة لكثرة الدلالات فيها.
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ثم أفيض من حيث أفاض الناس. فالعلم يحيط إن شاء الله أن الناس كلهم لم يحضروا عرفة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم المخاطب بهذا ومن معه، ولكن صحيحا من كلام العرب أن يقال أفيض من حيث أفاض الناس، يعني بعض الناس. وهذه الآية في مثل معنى الآيتين قبلها، وهي عند العرب سواء، والآية الأولى أوضح عند من يجهل لسان العرب من الثانية، والثانية أوضح عندهم من الثالثة، وليس يختلف عند العرب وضوح هذه الآيات معا، لأن أقل البيان عندها كاف من أكثره، إنما يريد السامع فهم قول القائل، فأقل ما يفهمه به كاف عنده. وقال الله جل ثناؤه: وقودها الناس والحجارة. فدل كتاب الله تعالى على أنه إنما وقودها بعض الناس بقول الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. باب الصنف الذي يبين سياقه معناه. قال الله تبارك وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فابتدأ جل ثناؤه ذكر الأمر بمسألتهم عن القرية الحاضرة البحر، فلما قال إذ يعدون في السبت الآية دل على أنه إنما أراد أهل القرية، لأن القرية لا تكون عادية ولا فاسقة بالعدوان في السبت ولا غيره، وأنه إنما أراد بالعدوان أهل القرية الذين بلاهم بما كانوا يفسقون. وقال: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. وهذه الآية في مثل معنى الآية قبلها، فذكر قصم القرية، فلما ذكر أنها ظالمة بان للسامع أن الظالم إنما هم أهلها دون منازلها التي لا تظلم، ولما ذكر القوم المنشئين بعدها، وذكر إحساسهم البأس عند القصم، أحاط العلم أنه إنما أحس البأس من يعرف البأس من الآدميين.
هذا هو بيان الصنف الذي يبين سياقه معنى. وسبق أن ذكرنا أن أول من تكلم بالسياق وذكر دلالة السياق هو الشافعي رحمه الله، ولما جاء المعتزلة بعده وجهلوا هذا اخترعوا ما يسمى بالمجاز العقلي لنفي صفات الله تبارك وتعالى، وسيأتي ذكره. فقوله تعالى وسلهم في قراءة ابن كثير وسلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، ما المقصود بالقرية؟ القرية قد تطلق على الساكن وقد تطلق على المساكن، القرية التي هي البنيان وإن لم يكن فيه أحد، وقد تطلق على الناس الذين هم في القرية، فالقرية تطلق على الساكن كما تطلق على المساكن. فالسياق هو الذي حدد أيهما المقصود. فلما قال تعالى إذ يعدون، يعدون هذا من العدوان، وهذا جمع مذكر سالم، كذلك نبلوهم، ومن الذي يبتلى ويبلى، كذلك بما كانوا يفسقون، من الذي يقع منه الفسق، يقع الفسق والعدوان والابتلاء وتوجيه السؤال إلى المساكن إلى الجدران، هذا لا يقع. إذن المقصود الساكن. وسلهم عن القرية يعني عن أهلها، دون الحاجة إلى كلام علماء البلاغة الذين من المعتزلة، من المعتزلة فيما ذكروا من المجاز العقلي أن الله عز وجل شبه القرية برجل يسأل، وحذف الرجل وأتى بشيء من لوازمه وهو العدوان، فصرفت بقرينة، وما أرادوا إلا نفي صفات الله عز وجل حتى يقولون استوى، لا لم يستوي لكن استولى، يد الله ليس المقصود يد الله ولكن المقصود قدرته، يأتي الله، لا الله لا يأتي وإنما تأتي رحمته. فاخترعوا المجاز العقلي لنفي صفات الله عز وجل. الشافعي سبقهم وهو بيت اللغة، بيت اللغة، وعنه تؤخذ اللغة، أن السياق هو الذي يحدد دون الحاجة إلى قولنا أن الله عز وجل أسند الفاعل إلى غير أهله، لكن لما دلت دلالة عقلية على انتفاء ذلك صرفناه إلى غيره مما حذف من السياق. فهنا ظاهر وسلهم عن القرية، المقصود سكان هذه القرية. أيضا قوله وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، القصم والتدمير قد يقع على المساكن، لكن لما قال كانت ظالمة فالظلم لا يقع إلا من الساكن المكلف. وأنشأنا بعدها قوما، إذن المهلكون كانوا قوما أيضا، ونشأ وأنشأ الله بعدهم قوما غيرهم، ثم إنهم أحسوا، ثم إنهم ركضوا يركضون، فدل ذلك على أن السياق بين المقصود من القرية. وهنا دلالة لفظية، دلالة لفظية دلت على في السياق وذكرت في السياق اللي هي إيه؟ سلهم، يعدون، يفسقون، نبلوهم، دلت على المقصود بالقرية. في الآية الثانية ظالمة، أحسوا، يركضون، فهذه قرائن لفظية ذكرت في السياق ودلت على المعنى. فإذا لم توجد دلالة أو قرينة لفظية فهناك قرينة باطنية معنوية سيذكرها فيما سيأتي.
أحسن الله إليكم. قال الصنف الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره. قال الله تبارك وتعالى وهو يحكي قول إخوة يوسف لأبيهم ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. فهذه الآية في مثل معنى الآيات قبلها لا تختلف عند أهل العلم باللسان أنهم إنما يخاطبون أباهم بمسألة أهل القرية وأهل العير، لأن القرية والعير لا ينبئان عن صدقهم.
إذا كان كما قال فهذه الآية في مثل معنى الآيات قبلها، طب ليه حطيت عنوان جديد إذا كان نفس الباب؟ طب ليه معنى العنوان؟ كما ذكرت لك، وده طبعا قول بعض من شرح، إنه القرينة هنا ليست لفظية، حتى واسألهم ليست قرينة، يعني حتى أشيلها من الأول، إنما القرينة هنا باطنة، الصنف الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره، يعني الظاهر هو القرائن التي سيقت، يفسقون، يعدون، أحسوا، يرفضون، القرائن اللفظية. لكن وسل القرية هنا ليس هناك قرينة، لأنه ممكن واحد يوجه السؤال للقرية لكن هل تجيبك؟ هذا شيء لا يفعله العقلاء ولا يفعله من قصد جواب القرية. واسأل القرية الذي ينتظر الجواب. فلما قال إخوة يوسف لأبيهم واسأل القرية واسأل العير، فالعير والقرية لا ينبئان عن صدقهم، علم أن المقصود أهل القرية وأهل العير الذين كانوا في القافلة، وهذا دل بباطنه ولم يدل بقرينة لفظية ذكرت في السياق، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص. قال الله جل ثناؤه: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وقال سبحانه: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. فأبان أن الوالدين والأزواج مما سمى في الحالات، وكان عام المخرج، فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه إنما أريد به بعض الوالدين والأزواج دون بعض، وذلك أن يكون دين الوالدين والمولود والزوجين واحدا، ولا يكون الوارث منهما قاتلا ولا مملوكا. وقال: من بعد وصية يوصى بها أو دين. فأبان النبي صلى الله عليه وسلم أن الوصايا مقتصر بها على الثلث لا يتعدى، ولأهل الميراث الثلثان. وأبان أن الدين قبل الوصايا، قبل الوصايا والميراث، وأن لا وصية ولا ميراث حتى يستوفي أهل الدين دينهم. ولولا دلالة السنة ثم إجماع الناس لم يكن ميراث إلا بعد وصية أو دين، ولم تعد الوصية أن تكون مبداتا على الدين أو تكون والدين سواء.
في هذا الباب ما نزل عام من دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص، هذا يفترق عما سبق أن الذي خصص ذلك هو إيه؟ السنة خاصة، وهذا هو العام الذي أريد به الخاص. لكن هل هناك عام أريد به الخاص يختلف عن العام المخصوص؟ البعض يقول العام الذي أريد به الخاص أنه من أول الأمر يقصد الخصوص، لكن يأتي اللفظ عاما والمقصود من أول الأمر الخصوص. أما العام الذي دخله التخصيص فهو يقصد العموم ثم يأتي التخصيص بعد ذلك فيخرج بعض الأفراد. والصواب أن العام الذي أريد به الخاص هو نفسه العام المخصوص، لأن اللفظ لو كان عاما والله عز وجل أراد به العموم ثم جاءت السنة فرفعت بعض الأفراد منه، هذا ليس تخصيصا، هذا نسخ. النسخ هو رفع الحكم، هذا رفع للحكم ولو كان جزئيا، وهذا لا يجيزه الشافعي رحمه الله. فالشافعي كما سنرى لا يجيز نسخ القرآن بالسنة ولا نسخ السنة بالقرآن، وإنما يجيز التخصيص، تخصيص السنة للقرآن. ومعنى التخصيص لا أن الله قصد العموم والنبي عليه الصلاة والسلام أخرج بعض الأفراد بوحي السنة، لا، ولكن السنة مبينة أن الله ما قصد إلا الخصوص من أول الأمر، من أول الأمر. فمثلا قوله تعالى ولأبويه، هذا من العام يشمل الأبوين المسلمين والكافرين، الحرين والعبدين القاتلين وغير القاتلين، فجاءت السنة أنه أن القاتل لا يرث شيئا، فلو قتل الوالد ولده لم يرثه لأنه قاتل، ولو كان الوالد عبدا لم يرث ولده لأن الميراث سينتقل إلى سيده، ولو كان الوالد كافرا فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فدلت السنة على أن هذا العموم غير مقصود أصلا، وأن المقصود بقوله تعالى ولأبويه المؤمنين الحرين غير القاتلين، فهذا من العام الذي أريد به الخصوص. أيضا في الوصية كذلك، الوصية عامة يعني يدخل فيها ما زاد على الثلث، وتدخل فيها الوصية للوارث، الوصية للوارث. فلما جاءت السنة بيّنت أنه لا وصية لوارث، وأن الوصية لا تتعدى الثلث، وأن الدين مقدم على الوصية. فهذا من بيان السنة، من تخصيص السنة، من تخصيص السنة لعموم القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فقصد جل ثناؤه قصد القدمين بالغسل كما قصد الوجه واليدين. فكان ظاهر هذه الآية أنه لا يجزئ في القدمين إلا ما يجزئ في الوجه من الغسل أو الرأس من المسح، وكان يحتمل أن يكون أريد بغسل القدمين أو مسحهما بعض المتوضئين دون بعض. فلما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين وأمر به من أدخل رجليه في الخفين وهو كامل الطهارة، دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه إنما أريد بغسل القدمين أو مسحهما بعض المتوضئين دون بعض،
يعني في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هذه قراءة ابن كثير التي يقرأ بها الشافعي، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، سواء قرأناها بأرجلكم وأرجلكم أو وأرجلكم على القراءة الأخرى فكلاهما قراءة سبعية صحيحة، والمعنى واحد، المعنى واحد من حيث الأحكام، لأنه من قرأها بالكسر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم لم يقصد أن الرجل تمسح، وإنما قصد أن الجر لأجل المجاورة، الجر للمجاورة، وأنها معطوفة على المغسولات، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم، فهي معطوفة على المغسولات، لكنها لماذا جرت؟ لأنها بجوار وامسحوا برؤوسكم، فالجر هنا جر للمجاورة، لكن من حيث المعنى هي معطوفة على المغسولات، إذن الرجل مغسولة على كلا القراءتين. طيب إذا كانت مغسولة هذا يدل على العموم، يعني اغسلوا أرجلكم في جميع حالاتها، هذا عموم. فدلت السنة التي جاءت بالمسح على الخفين أن قوله اغسلوا أرجلكم أنها من العام الذي أريد به الخاص، يعني غسل الرجلين فيما إذا لم يكن لابسا للخف على طهارة، فهذا وجه تخصيصه. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا قطع في ثمر ولا كثر، وألا يقطع إلا من بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا.
الألف واللام تدل على العموم، والسارق دلت على العموم على كل سارق، كل سارق، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لكن هذا العموم مراد أم غير مراد؟ طب هل دخول الأفراد في صيغة العموم دخولا ظنيا أم قطعيا؟ هذه مسألة أصولية. هل العام يدل بلفظه على أفراده دلالة قطعية أم ظنية؟ عند الشافعي رحمه الله أنها دلالة ظنية، وعند الأحناف أنها دلالة قطعية، وهذه تنبني عليها مسألة أخرى. من قال إن دخول الأفراد في العام دخولا قطعيا، قال إنه لو جاءت سنة تخصص ذلك أو بخلافه فإنه لا يقبلها، يقول السنة لا تخصص القرآن لأنه السنة ظنية، ودخول الآحاد في القرآن في العموم دخولا قطعيا، فإذا لا نخصص القطع بظني، هذا عند الأحناف. ليه؟ لأنه عندهم العام يشتمل على أفراده بالقطع، وبالتالي فأحاديث الأحاد ظنية فلا نخصص بها، وردوا أحاديث الأحاد من هذا الباب. لكن الصواب إنه العام يدل على أفراده، على كل أفراده دلالة ظنية وليست قطعية، لأنه يحتمل التخصيص. فإذا لم نجد مخصصا عندئذ يكون الجميع قد دخل في النص في عموم اللفظ. فقوله والسارق والسارق، الألف واللام تدل على العموم، عموم القطع أم الظاهر؟ الظاهر، إنه كل سارق سواء سرق قليلا أو كثيرا، سرق من حرز أو من غير حرز، سرق كان كبيرا أو غير كبير، كان حرا أو عبدا، كان له شبهة أو لم يكن له شبهة. فلما جاءت السنة فقالت لا قطع في ثمر ولا كثر، الثمر في أعالي النخل ليس فيه قطع، ليس فيه قطع يد. كذلك من سرق الجمار، جمار النخل لقي نخلة واقعة فتحها وكل الجمار اللي فيها، لا قطع في ثمر ولا كثر، إنما فيه تعزير وليس فيه قطع لليد. يبقى إذن السارق الأولى عام أريد به الخاص. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، ربع دينار، الدينار أربعة جرامات وربع ده الدينار، فربع الدينار يعني جرام، جرام الآن قولي بستمائة جنيه مع الربع بتاعه يعني من سرق ما يعادل 600 جنيه الآن تقطع يده. طب سرق أقل؟ لا تقطع يده، إنما يعزر وينكل به ويؤخذ منه، ولا بد أن يكون من حرز، من حرز يعني من سرق من الحرز، من البيت، من الفلوس اللي انت شايل فيه، من المكان اللي انت حاطط فيه المال بتاعك أيا كان هذا المال، هذا الذي تقطع يده. لكن لو واحد في الشارع خطف منك حاجة، الطرار والنشال، لا هذا ما عليهوش قط، هذا يؤدب ويعذر عليه عقوبة، عقوبة نكال ويدفع ويغرم ضعفيها. ليه؟ لأن أنت صاحي وفي النهار وماشي وفي الطريق، فأنت الواجب عليك تأخذ بالك من نفسك. لكن لو أنت نايم في البيت وهو نط البيت ودخل الخزنة وخد، لا الشريعة تحميك، لكن أنت في الشارع احمي نفسك، ومع ذلك حقك ما يضعش. ففي الشارع اللي هو اسمه النشال والطرار، كذلك من يسرق أكفان الموتى هل يلحق بالسارق أو لا، كل ده في تحرير معنى الحرز. طب واحد عامل جرن أو مصطاح في مثلا غلة أو تبن أو قمح أو مثلا تمر، فهذا حرز أم ليس بحرز؟ جرت عادة الناس أنهم يحرزون أموالهم في مثل هذه الأمور، فليسرق من الجرن أو من المصطاح أو من الشيء اللي هو بيضعه، فهذا إيه؟ هذا حرز، وبالتالي تقطع يده. لكن واحد ركب النخلة وكل منها وخذوا مال جيوبه وروح، ما يعني هنا إيه؟ فيه التعزير وفيه التفصيل. لكن واحد قطع النخلة بتاعته وعمل مصطاح كبير عشمس البلح ويجففه وخلاص كده أصبح ده الحرز بتاعه، البيت بتاعه، لأنه ده هيودي فين؟ هتقول له روحوا البيت، لا لسه ما يتروحش، ده لسه هيتيبس يتحمص في الشمس، فأصبح حرزا له. فدلت السنة على أنه لا قطع إلا لمن سرق من حرز، لا قطع إلا من سرق نصابا فأكثر ربع دينار، لا قطع على الصبي، لا قطع على من له شبهة، واحد سرق من فلوس أبوه لا يقطع لأنه له شبهة فيه. نعم،
كيفية القطع أيضا. كيفية القطع السنة بينه،
وبينت السنة أيضا، وده في بيان المجمل سيأتي كيفية القطع، انه يقطع، انهي ايد تقطع؟ اليد اليمنى. من اي من اي ناحيه؟ يبقى من ايه؟ من المرفق، تقطع من المرفق ام من الرسغ اللي هي الكوع، هذا يسمى الكوع، من الكوع، بخلاف العامه تقول الكوع، هذا لا، الكوع هو عظم يلي الابهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط، عظم يلي الإبهام كوع، فالكوع هو العظم اللي هي بعد الإبهام، عظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، هذا إيه؟ البارز، عظم الناتئ، هذا الكرسوع، والرسغ ما وسط. فهذا القطع بينته السنة بأنه قطع اليد اليمنى من الكوع.
أحسن الله إليكم. وقال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقال في الإماء: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فدل القرآن على أنه إنما أريد بجلد 100 الأحرار دون الإماء. فلما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب من الزناة ولم يجلده، دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المراد بجلد 100 من الزناة الحران البكران، وعلى أن المراد بالقطع في السرقة من سرق من حرز وبلغت سرقته ربع دينار دون غيرهما ممن لزمه اسم سرقة وزنا. وقال الله تبارك وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فلما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني هاشم وبني المطلب سهم ذي القربى، دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذا القربى الذين جعل الله لهم سهما من الخمس بنو هاشم وبني المطلب دون غيرهم. وكل قريش ذو قرابة، وبنو عبد شمس مساوية بني المطلب في القرابة، هم معا بنو أب وأم، وإن انفرد بعض بني المطلب بولادة من بني هاشم دونهم. فلما لم يكن السهم لمن انفرد بالولادة من بني المطلب دون من لم تصبه ولادة بني هاشم منهم، دل ذلك على أنهم إنما أعطوا خاصة دون غيرهم بقرابة جذم النسب مع كينونتهم معا مجتمعين في نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالشعب وقبله وبعده، وما أراد الله جل ثناؤه بهم خاصا. ولقد ولدت بنو هاشم في قريش فما أعطي منهم أحد بولادتهم من الخمس شيئا، وبنو نوفل مساويتهم في جذم النسب وإن انفردوا بأنهم بنو أم دونهم.
هذا سبق الإشارة إليه، وأن قوله تعالى: ولذي القربى، يعني قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من العام الذي أريد به الخاص. وبنو عبد مناف 4: بنو هاشم والمطلب وبنو المطلب وعبد شمس ونوفل. نوفل أخ لهم من أبيهم فقط، وعبد شمس أخوهم شقيقهم، ومع ذلك ما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بني هاشم وبني المطلب. فلما جاءه عثمان ابن عفان وجبير ابن مطعم، جبير جده نوفل وعثمان جده عبد شمس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، لم يتفرقا في جاهلية ولا إسلام فأعطي بنو المطلب مع بني هاشم، لكن لفظ القرابة يشمل الكل، فدل على أنه من العام الذي أريد به الخاص. فإن قال قائل إنه بني المطلب ربما يعني اللي هم بنو هاشم نسب النبي هو صلى الله عليه وسلم نسبه، فلما دخل بنو المطلب؟ هل دخلوا لأنهم كانت لهم ولادة مع بني هاشم فأعطوا بسبب هذه الولادة، يعني النسب المصاهرة بينهم؟ فنظرنا فوجدنا النبي عليه الصلاة والسلام أعطى كلهم ولم يعطي من كان معه ولادة بينهم، إذن هو أعطاهم بجذم النسب، يعني إيه؟ أعطاهم بأصل النسب أنهم بنو المطلب وأنهم بنو هاشم دون النظر إلى أمهاتهم أو إلى ما تجدد من القرابات، لأنه لو نظر إلى ما تجدد من القرابات لأعطى بعض بني المطلب فقط دون البعض. فلما أعطى بني المطلب جميعا، ومنهم الشافعي يأخذ من سهم ذوي القربة كما أخذه في مصر لما نزل مصر، أخذ من سهم ذوي القربة ولم يعطي غيرهم، دل على أن السنة بيّنت أن ذا القربة أو أن ذوي القربة هو من العام الذي أريد به الخاص.
أحسن الله إليكم. قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. فلما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلب القاتل في الإقبال، دلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن الغنيمة المخموسة في كتاب الله غير السلب، إذ كان السلب مغنوما في الإقبال دون الأسلاب المأخوذة في غير الإقبال، وأن الأسلاب المأخوذة في غير الإقبال غنيمة تخمس مع ما سواها من الغنيمة بالسنة.
قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء، وشيء نكرة، واعلموا أنما غنمتم من شيء وسبقتها من، فهذا يدل على العموم فيدخل فيه السلب. ومعنى السلب، النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل قتيلا فله سلبه. السلب هو سلاح وما يحمله المقاتل الكافر. ففي حالة الإقبال يعني الكافر مقبل، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل لمن قتل هذا الكافر الذي حصلت منه النكاية والشوكة بالمسلمين، هذا مقبل غير مدبر، فمن قتله فله سلبه علاوة على حظه وسهمه في الغنائم، فذي جائزة. من قتل قتيلا يعني في الإقبال فله سلبه، لكن في الإدبار لا، خلاص الجيش اتهزم، جيش الأعادي اتهزم، يبقى ايه؟ خلاص ما يجيش كل واحد يمسك واحد وياخذ اللي معاه، أين الغنيمة؟ في حالة الإدبار كله غنائم، كله غنائم، يبقى يخمس أو يخمس، والشافعي يحب التخفيف، غيره يقول يخمس وهو يقول يخمس، ليه؟ لغة أهل الحجاز تميل إلى التخفيف. فإذا السلب الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلبه، قصد سلب الإقبال عندما يقبل الكافر. لكن هذا السلب يخصص عموم قوله واعلموا أنما غنمتم من شيء، فخرج منها السلب، ده برا إيه؟ برا الغنيمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ولولا الاستدلال بالسنة وحكمنا بالظاهر قطعنا من لزمه اسم سرقة وضربنا 100 كل من زنى حرا ثيبا، وأعطينا سهم ذي القربى كل من بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة، ثم خلص ذلك إلى طوائف من العرب لأن له فيهم وشايج أرحام، وخمسنا السلب لأنه من المغنم مع ما سواه من الغنيمة.
يعني لهم، النبي صلى الله عليه وسلم له قرابات في بطون العرب، فلو حملنا اللفظ على ظاهره لأعطينا كل من كانت بينه وبين النبي قرابة، وقطعنا كل من لزمه اسم السرقة، وجلدنا 100 كل من زنى ولو كان عبدا، جلدناه 100. لكن السنة دلت على أنه إنما يجلد على النصف مما يجلد منه به الحر، وخمسنا السلب لأنه من المغنم مع ما سواه من الغنيمة. وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.